بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث التاسع والعشرون، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وفيه ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا نبي الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض، لأن الله خلق الناس لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام وإلى عبادة الله، إذا استطاع المسلمون قتالهم، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتسنح الفرصة، فيقاتلونهم من أجل مصلحتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفون هذا الحديث طويل، وقد مضى في الدرس الماضي شرح تلك الكلمات التي سبقت فيه، وهو حديث عظيم لأنه اشتمل على مسائل يجب على المسلم أن يتفكر فيها وأن يعمل بها، لأن السؤال نفسه سؤال عظيم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معاذ رضي الله عنه، عن عمل يدخله الجنة ويبعده من النار. والمسلم في هذه الدنيا ما يريد إلا دخول الجنة والابتعاد عن النار، فهو أعطاه تلك المعلومات التي سبقت لكم وكلها واضحة. بدأ بأركان الإسلام الخمسة، يعني أولا الشهادة لله بالوحدانية، وهو قوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم عدد المسائل الأخرى: الصلاة والزكاة والحج والصوم. ثم ذكر هنا، قال: ألا أخبرك يعني بذروة سنام ذلك كله، فذكر قالوا ذروة سنامه الجهاد. الجهاد هو ماض إلى قيام الساعة، والجهاد في الإسلام هو لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وبين هنا الشارح على أن الجهاد هو للكفار لإدخالهم في الإسلام، ولكن متى يكون هذا الجهاد؟ يكون عند الاستطاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، ومكث 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد، ولم يفرض الجهاد إلا في المدينة بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام، وبعدما كانت هناك القدرة على الجهاد في سبيل الله. الأمور الآن اختلطت في هذا الزمن على كثير من الناس، وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن في آخر الزمن تكثر الفتن، وذكر أنه يكثر الهرج، والهرج فسره بأنه القتل. الآن كل طائفة نسمع عنها أنها تدعي الإسلام وتجاهد في سبيل الله، لكن من يجاهدون؟ هل يجاهدون مسلمين أو يجاهدون كفار؟ الجهاد له شروطه، ولا بد أن تكون الجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله على المنهج الصحيح. أولا يكون لهم قائد مسلم، ثم بعد ذلك الجهاد الكفار عندما تكون الاستطاعة. من يستطيع الآن في الوقت الحاضر يجاهد الكفار؟ لو استطاعوا يجاهدون، لكن الذي نسمع عنه وتسمعون أنتم عنه وتشاهدونه وترونه ما هو إلا قتل مسلمين لمسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن كل واحد يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويحج بيت الله الحرام هذا مسلم. إذن هذا المسلم ما يحتاج أن تجاهده لأنه قد دخل في الإسلام، والأخطاء موجودة عند المسلمين. الرسول ما أخبر على أن الناس يكونوا ملائكة، الأخطاء موجودة، فينبغي التوجيه، أي توجيه الناس لإصلاح العقيدة ولتصحيح الأخطاء الموجودة عندهم. أما من أول يوم واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي ثم تقتله، على أي أساس؟ فالحقيقة هذه فتن ينبغي للمسلم أن يتفطن فيها، وينبغي له أن يحرص على الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال العلماء في هذا الموضوع. وهذا من العلماء الذي يشرح هذا الكتاب، وتسمعون كلامه الذي ذكره في هذا الباب خاصة، وهو أن الجهاد أولا للكفار من أجل إدخالهم في الإسلام. فالكافر من هو؟ الذي لا يشهد لله بالوحدانية ولا لرسوله بالرسالة. ومتى يكون جهاده؟ عند الاستطاعة. فأنت ما عندك استطاعة الآن تعمل مثل هذا، فإذا وجدت الاستطاعة فإن شاء الله هؤلاء الشباب الذين يجاهدون في سبيل الله يتجهون للجهاد في سبيل الله. لكن كلكم تعلمون وتسمعون أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بهذه الأسماء يقتلون في المسلمين والكفار خلفهم. إسرائيل ما حد يطلق عليها ولا رصاصة، وهم يعبثون في القدس. فلماذا يترك الكفار الذين هم يعني صرحة في كفرهم ويقتلون المسلمين الذين عندهم أخطاء؟ فينبغي الإنسان يكون على بصيرة من دينه، وأن يتفقه في دين الله. والتفقه ما يكون إلا على أيدي العلماء، مو على أيدي الشباب الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم والعاطفة. الإسلام ليس بالعواطف، الإسلام علم ودين، كتاب الله في سورة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمسلمون يقاتلون الكفار من أجل مصلحة الكفار، لإخراجهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، وليس طمعا فيهم أو رغبة في سفك دمائهم أو أخذ أموالهم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
سبق ذكرنا لكم قصة يعني أسامة مع الأنصاري في غزوة الحروقات، ولما كانوا يطاردون رجلا مشركا، فلما لاذ بشجرة حينما رفع عليه السيف أسامة والأنصاري قال لا إله إلا الله، فلما قال لا إله إلا الله الأنصاري كف عنه، لأن الرسول يقول أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا قال في اعتذاره؟ والحديث في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قال ذلك؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن هذا الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويؤدي الواجبات التي عليه وإن كان مقصرا، حينما يأتي عند الله عز وجل يقول لك: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت تقتله. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من دينه. هذا صحابي، ولهذا قال: تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر عليه هذا القول، كلما قدم عذره قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ثم قال له: قالها تعوذا يعني خوفا من السيف، قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم ذلك؟ هذا أمره إلى الله. المسلم ما له إلا الظاهر من المسلم، فإذا قال المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي في قلبه إلى الله ما هو إلينا. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة، وأن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والجهاد ذروة سنام الإسلام، لأنه يدل على قوة الإسلام، لأن السنام إنما يكون للبهيمة السليمة القوية، فوجود الجهاد في الإسلام دليل على قوة الإسلام، وترك الجهاد يدل على ضعف الإسلام.
لا يظن إنسان لما يسمع هذا الكلام يقول أنا أريد أن أكون قوي وأروح أقتل المسلمين. هو الآن يتحدث عن الإسلام حينما يكون قويا، يعني عندهم الرجال الموجودين وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، ولم يبقى إلا الكفار يعبدون غير الله، فنقاتلهم من أجل مصلحتهم، لأن الله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. لكن الآن العمل هذا الذي يعملوه هؤلاء ليس في هذا الباب، ليس في الجهاد في سبيل الله، ونسأل الله لهم العافية والرجوع إلى الذي ينبغي أن يرجع إليه، وهو إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ثم قال
صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يبطلها، وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة اللسان بالكلام الفاحش والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك، فهذا يبطل الأعمال ويأتي عليها، لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين تكلمت فيهم أو عليهم، حيث يقتصون يوم القيامة من حسناتك فتصبح مفلسا، لأنهم يأخذونها بمظالمهم. فإذا أردت أن تبقى لك أعمالك وحسناتك فأمسك لسانك عن الكلام السيء، فهو خطير جدا.
هذه موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انتهى مما سبق ذكره، أخذ بلسانه يعني بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام وقال لمعاذ كف عليك هذا. معاذ استفسر أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال له هذه الكلمة التي سمعتم ثكلتك أمك يا معاذ، وهي في الأصل دعاء ولكن لا يقصد بها المعنى الذي تدل عليه. فقال له هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد تعرفونه، الإنسان يزرع ثم يحصد. يقول أنت عملت هذه الأعمال من الخير وهي أعمال طيبة ينبغي عليك أن تحرص عليها، لكن عليك بلسانك تكفه عن الشر، والله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل أعمالنا علينا أن ننتبه لأنفسنا، أنت حينما تتكلم لا تظن أن ما عندك من يكتب عليك، يعني كلنا الآن جميعا إذا تكلمت بالحسنة كلمة طيبة الحسنة الملك الذي على يمينك يسجلها لك في صحيفة الحسنات، إذا تكلمت بالكلمة السيئة الملك الآخر يسجلها لك في صحيفة السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن المسلم عليه أن يتنبه لنفسه، لأن كل ما يتكلم به مسجل عليه. يوم القيامة الله عز وجل لا يظلم أحدا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجه سؤال إلى أصحابه وقال أتعلمون من المفلس، مثل ما نقول الآن الشخص الذي لا عنده لا عقارات ولا عنده أرصدة ولا عنده شيء، الصحابة تكلموا بما هو معروف، قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، يعني رجل فقير ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقة، لكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وغتاب هذا، فماذا يكون المقاصة يوم القيامة؟ أهل الملايين تبقى هنا، ويذهب الإنسان من بين ماله بثوب، لو أعطوه ثوب يعني ورثته ثوب طيب يكون جميل. فالشاهد من هذا أن الإنسان يخرج من هذه الدنيا ما معاه إلا العمل الذي قدمه. طيب يوم القيامة عندك هذه الحسنات الكثيرة، حج وصوم وزكاة وصدقة، ولكن عندك تلك السيئات الأخرى التي ارتكبتها في حقوق الناس، وتأتي المقاصة، كل واحد يطالب بحقه. تقرؤون في كتاب الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني أمك وأباك الذين يحنون عليك ويدافعون عنك يوم القيامة أنت تفر منهم ويفرون منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن يأتون للمقاصة، كل واحد يطالب بحقه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليؤخذ لهذا من حسناته، ما في فلوس، ويؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات الكثيرة ويبقى جماعة يطالبون بحقوقهم، لأنه ظلمهم، اعتدى عليهم، تكلم في أعراضهم، اغتابهم. طيب من أين يدفع؟ ما بقي له شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيطرح في النار. يعني الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. إذن يجب على المسلم في هذه الدنيا أن ينتبه لنفسه. إذن الغيبة والنميمة وشهادة الزور والقول على الله بغير حق، هذه كلها مسجلة علينا، فينبغي للمسلم أن يحافظ على لسانه ولا يتكلم إلا بخير. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه هذه النصيحة لمعاذ وهي لجميع المسلمين إلى قيام الساعة، قال عليك بهذا، يعني احفظه من الكلام في أعراض الناس والغيبة والنميمة. وسبق أيضا الحديث عن الغيبة والنميمة على أنها من الكبائر وأن الإنسان يعذب بها في النار. ورسول قال مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم ذكر أن الرجل أحد الرجلين يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام من هذا لهذا. معنى النميمة أنك تسمع كلام من هذا الرجل فتنقله إلى الشخص الذي يتكلم فيه، وهي تأتي بفتنة، لأنك تثير العداوة بين هؤلاء وتقطع الرحم بينهم، وقد تصل إلى حد أكبر من ذلك، فصاحب النميمة هذا يعذب في النار. الأمر الثاني الذي ذكر عن صاحب القبرين أن الآخر لا يتنزه من بوله، لا يتنزه من النجاسة، حاجة خفيفة يظنها ما هي شيء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. فعلينا أن نحافظ على ثيابنا وعلى أجسامنا من النجاسة، وعلينا أن نحفظ ألسنتنا من الكلام في أعراض الناس، لأن هذا محاسب علينا ومسجل علينا. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رضي الله عنه فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. تعجب معاذ رضي الله عنه لأن الكلام سهل على الناس، ألسنتهم دائما تشتغل وتتكلم، فهل هذا يؤثر على أعمال الإنسان ويؤاخذ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، هذا أصله دعاء بالهلاك ولكن جرى على اللسان من غير قصد. فقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك، وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصد معناها. قوله رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فهذا فيه خطر اللسان وخطر الكلام، فقد يتكلم الإنسان بالشرك والكفر ويخرج من الإسلام، وقد يسب الدين ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالدين فيخرج من الإسلام، وقد يقول كلمة الكفر وهي خفيفة على اللسان ولكنها تذهب أعماله ويصبح كافرا، وقد يتكلم بالغيبة والنميمة وهما كبيرتان من كبائر الذنوب.
نعم نعم لحظة شوية. شوف لما قال فهذا خطر اللسان وخطر الكلام، فقد يتكلم الإنسان بالشرك وبالكفر ويخرج من الإسلام، وقد يسب الدين ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أطلق لسانه فقد يريده المهالك. هذا اللسان إما أن تقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله وهذه تكتب لك الحسنات العظيمة، وإما أن تقول كلمة الكفر فتخرج من الإسلام. قضية السب للدين هذا يسمع على ألسنة بعض الناس، يعني يسب دينه، دينك الإسلام، فكيف تسب هذا الدين؟ هذا كفر ويخرج صاحبه من الملة. ويسب الرسول ويستهزئ بالدين فيخرج من الإسلام. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه إلا من خير، وأن يذكر إخوانه أيضا حينما يسمع منهم مثل هذه الجرأة، مثل هذا الكلام الذي يظنه سهل، لأن الإنسان يتكلم بهذه الأشياء، ولما قال أنه خفيف على اللسان هذا الكلام تجلس يعني في مجلس مجموعة يمكن يتحدثون فيما بينهم، يمكن يمر على أهل الحارة جميعا على جيرانهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. هذا الكلام حقيقة لا ينبغي للمسلم، ينبغي للإنسان أن لا يقول إلا خيرا، وأن يتنبه لنفسه، وأن يعلم على أن هذه الغيبة والنميمة هي من الكبائر كما قال المؤلف وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يحافظ على لسانه. ولما قال يعني أنه ليس بكبير ثم قال بلى إنه لكبير، يعني خفيف على اللسان، يجلسون الناس ويتحدثون، فاللسان هذا دائما يشتغل فيتكلم مثل هذه الأشياء التي يظنها أنها سهلة ولكنها مسجلة عليه وتحبط أعماله يوم القيامة. فينبغي المسلم أن ينتبه لنفسه وعاده في هذه الدار قبل أن ينتقل إلى مكان آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد يتكلم بشهادة الزور وهي غليظة وشديدة، وكذلك يحلف ويكثر من الأيمان، ومنها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، فكله كلام. فإذا استعملت هذا اللسان في الكلام الطيب أثمر لك، كالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وذكر الله، وإن استعملته في الكلام السيء أهلكك وأوقعك في النار وأنت لا تدري. فقد يصلي الإنسان في الليل ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة، ولكنه يجلس ويغتاب الناس ويتكلم فيهم فتذهب حسناته، إما أنه يبطلها بكلمة الكفر والشرك والاستهزاء والسخرية بالدين، وإما أنه لا يبطلها ولكن يأخذها المظلومون منه يوم القيامة بسبب حصائد اللسان.
كما سمعتم، يعني إما في الدنيا لسانه يحبط أعماله حينما يتكلم بكلمة الكفر، وإما يوم القيامة حتى لو ما أبطلها في الدنيا يوم القيامة يأتون الناس فيطالبونه بحقوقهم، فهذه الحسنات تعطى لهم لأنه ظلمهم، والله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فاللسان خطير جدا، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يحذر من الكلام وألا يتكلم إلا بحق، ولا يتكلم إلا في كلام يحتاج إليه ويفيد لدينه ودنياه، ويترك فضول الكلام الذي ليس منه فائدة. فكيف بالكلام المحرم والكلام الفاحش؟ هذا أشد وأخطر على الإنسان.
يذكرون عن عمر بن عبد العزيز إذا صح الحديث، لكن المعنى صحيح، أن رجلا جاء عنده وقال: فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. قال: طيب نأتي به ونسمع منه، يعني خير بين أمرين. قال: إن أردت العفو عفونا عنك، وإن أردت نأتي به جئنا به. فيقول أنه قال: لا والله العفو. أنت لما يأتي الإنسان يتكلم عندك يقول فلان قال فيك كذا وقال كذا وقال كذا، أنت اعلم على أنه مثل ما نقل إليك سينقل عنك، سيأخذ منك كلام ويذهب به للآخر. فلو قلت له نأتي بهذا الرجل ونبحث الموضوع معه انقطع الباب، ما يمكن أن يحدث شيء ولا في مواصلة، خلاص. ولكن لما تفتح أذنك له وتسمع منه يمشي هذا الكلام، ويصير إلى أن تأتي الفتنة بين الجيران بين الإخوان، يفرق بينهم يفرق كلمتهم. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، بحيث أن الرجل الذي ينقل إليك لا بد أن ينقل عنك، فينبغي أن نحذر من هذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله رواه الترمذي، أي في جامعه. الترمذي هو أحد أصحاب السنن الأربع: سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذه الكتب يقال لها السنن الأربع.
هذه فائدة لطلاب العلم، تفضل. أيوة.
والترمذي هو الإمام المشهور من تلاميذ الإمام أحمد، وممن أخذ عن الإمام أحمد وعن البخاري، وهو إمام جليل ومحدث مشهور، وكان كفيف البصر رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى: وقال حديث حسن صحيح. كيف يكون حسنا وصحيحا؟ الحسن أقل درجة من الصحيح، لأن الأحاديث درجات، الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، هذه درجات الأحاديث. وقوله رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح، هذا اصطلاح الترمذي خاصة، قالوا حسن من طريق وصحيح من طريق، فهو رواه من طريقين: طريق صحيح تكاملت فيه شروط الصحة، وطريق حسن وهو ما خف ضبط الراوي فيه فيكون حسنا، أما الصحيح فيكون الراوي تام الضبط، هذا من شروط الصحيح، فإذا خف ضبطه مع وجود بقية الشروط صار الحديث حسنا ولا يكون ضعيفا، وإنما يكون حسنا بين الصحيح وبين الضعيف، وهذا اصطلاح الترمذي خاصة. وإلا فالمحدثون قبله يقسمون الحديث إلى قسمين: إما صحيح وإما ضعيف.
نعم، هذه فائدة لطلاب العلم والذين يدرسون الآن في كلية الحديث أيضا بالدرجة الأولى. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره.
نعم، هذا الحديث كما تسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طيب وعظيم، وينبغي لطلاب العلم أن يستفيدوا منه، والمسلمين جميعا أن يستفيدوا من هذا الحديث. يقول في هذا الحديث أن الله تعالى فرض فرائض، يعني أوجب واجبات، فيه فرائض وواجبات، لكن هل في فرق بين الفريضة والواجب أو بين الفرض والواجب؟ يعني بعض العلماء يقسمون ذلك فيقولون على أن الفرض هو ما ثبت بآية من كتاب الله أو بالأحاديث المتواترة، وأما الواجب فهو ما ثبت بالأحاديث الظنية، ويمثلون بأمثلة لهذا مثل صلاة الوتر، هل هي واجبة أو مفروضة؟ وهذا التقسيم ما كان إلا عند بعض الطوائف من العلماء، يعني عند الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، وإلا الجمهور يقولون ما في فرق بينهما، أي بين الفرض وبين الواجب، وهذا قول الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي وغيرهما. هذا في قضية الإصطلاح. الحديث هذا يقول الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، هذه الفرائض الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها مفروضة على المسلمين فيجب عليهم المحافظة عليها فلا يضيعوها. ثم قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد للشيء ينبغي أن يقف الإنسان عنده ولا يتجاوزه، حد حدودا فلا تعتدوها، حينما يقول الله عز وجل في الحلال والحرام، وجاء في الحديث أن الحلال بين والحرام بين، فيجب على المسلم أن يقف عند الحلال ولا يتعداه، وكذلك الحرام يقف عنده ولا يأخذه منه شيء ولا يدخل فيه لأنه محاسب عليه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، الحلال بين والحرام بين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. الشيء الذي سكت الله عز وجل عنه ولم يكن فيه نص بالإيجاب ولا بالنهي، فلا ينبغي للإنسان أن يبحث عن الأمور المسكوت عنها، لأن الله عز وجل تركها ولو كان يريدها لبينها، ولكن هذا السكوت هو رحمة بالمسلمين، فلا ينبغي للإنسان أن يذهب ويفتش عن الأشياء التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، ويشكك الناس في دينهم، وإنما هذه الأمور المسكوت عنها علينا أن نتركها، فما وجدنا فيه الدليل أخذنا به، سواء في التحريم أو في التحليل، وما لم نجد فيه دليل يعني يكفينا الذي نص الله عز وجل عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن نسمع في التعليق لأنه قد يذكر لنا بعض الأمثلة نستفيد منها إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: الله تعالى شرع لعباده ما يصلحهم في دينهم ودنياهم.
يعني الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونكرر دائما على أنه لا بد أن يكون مع الكتاب السنة، لأن السنة موضحة ومبينة لما في كتاب الله، فإذا جاء شيء مجمل في القرآن فالسنة هي التي توضحه، والسنة هي وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي أمثلة كثيرة وسبق ذكرها لمن كان حاضرا: الصلاة في القرآن من أوله لآخره أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، الزكاة آتوا الزكاة آتوا الزكاة، لكن ما قال في القرآن صلوا الظهر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء أربع، وإنما يأمر بإقام الصلاة. هذه الصلوات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، فالسنة هي التي بينت أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذا بين بالسنة. فالذي يقول يكتفي بالقرآن هذا يضل الناس، لأنه ما يعرف يصلي وما يدري كم يصلي. إذن السنة هي الموضحة والمبينة. وكذلك الزكاة، الله يأمر بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن ما ذكر الأنصبة في القرآن، وإنما أمر بإعطاء الزكاة، والزكاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، سواء في الذهب أو في الفضة أو في المواشي أو في الزراعة، هذه كلها بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته. نعم.
صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فرض فرائض، يعني أوجب واجبات، فالفرض هو الواجب، وقيل إن الفرض آكد من الواجب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني أوجب واجبات وألزم بها من الطاعات. والعبادات مثل الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام، وبر الوالدين، وغير ذلك من الواجبات التي بين العباد وبين الله. والواجبات التي بين العباد بعضهم مع بعض من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المحاويج، هذه فرائض لا يجوز تركها ويلزم فعلها.
لأن الترادف يعني بين الفرض والواجب كلها لا فرق بينهما، حينما يقول فرض فرائض ثم يذكر أركان الإسلام الخمسة، وأوجب واجبات ثم يذكر أركان الإسلام الخمسة وغيرها من التي أمر الله بها عز وجل، فلا فرق بين الفرض وبين الواجب، كلاهما بمعنى واحد. والذي ذكر الفروق أنا أذكر لكم ما ذكره، يعني الفرق بين الفرض والواجب، قالوا الواجب مرادف للفرض، أي على الأصح مرادف للفرض على الأصح، بأصح روايتين عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي، وعند الحنفية الفرض هو المقطوع به والواجب المظنون، أي الفرض ما ثبت بدليل قاطع شرعا كنص الكتاب والإجماع، والواجب ما ثبت بدليل ظني أي بأخبار الآحاد، وهذا ما هو إلا عند الحنفية فقط. أما الجمهور جميعا لا يفرقون بين الفرض والواجب، كلاهما بمعنى واحد. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا تضيعوها، أي لا تتركوها أو تتساهلوا في شأنها، لأنها من مصلحتكم ومن قوام دينكم. الدين قائم على الفرائض والواجبات ثم المستحبات من الطاعات، فإن النوافل تجبر الفرائض إذا حصل فيها نقص وتكملها.
نعم.
والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب. قوله صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا، الحد هو الشيء المانع، والله وضع موانع للعباد لا يتجاوزونها من المباحات، تغنيهم عما حرم الله عليهم، فالله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فهناك حلال وهناك حرام، هذه حدود الله سبحانه وتعالى، فالمباح لا يتعدى. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها.
يعني شيء مباح ما تتجاوزه. بعدين:
والحرام لا يقرب. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها.
انظروا الآن هذا التعبير بهذه الآيتين، آيتين كريمتين: تلك حدود فلا تعتدوها، حد الله عز وجل بين الحلال وبين الحرام، إذن أنت لا تتعدى هذا الحد الذي حده الله عز وجل. وسبق في الحديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فمن وقع في الحرام وقع في الشبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه، يعني الراعي بمواشيه حول الأرض المحمية، المواشي قريبة من الزرع قد تدخل فيه، إذا ابتعدت عنها ما تقربها. هنا الآية: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني حدود محددة، شيء حرمه الله عز وجل لا يجوز لك أن تتجاوزه. والحرام لا يقرب، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني خليك بعيد عنها. والحديث هذا بين: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات يعني يقع في الحرام، فمن أراد أن يستبرئ لدينه تجنب الشبهات، يعني الشيء الذي فيه شبهة لا يقربه، والحمد لله الشيء الذي فيه حلال وصريح يكفيك عن هذا الشيء الذي فيه الاشتباه. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا موقف المسلم من الحلال والحرام، أنه يأخذ الحلال الطيب ويكتفي به، ويترك الحرام وما يؤدي إليه من الوسائل فلا تقربوها، يعني لا تعمل الوسائل المقربة لها احتياطا. فالمسلم يقف عند حدود الله عز وجل لا يتجاوزها، فيأخذ الحلال والمباح ويترك الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حرم أشياء. المحرمات كثيرة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمنها ما جاء نص التحريم عليه، ومنها ما نهى الله عنه، والمنهي عنه الأصل أنه حرام، وقد يكون مكروها كراهة تنزيه من باب الاحتياط إذا دل دليل على صرفه عن الحرام.
ثم قال: وحرم أشياء. المحرمات كثيرة، ذكر هنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره. وبحمد الله المسلم يعرف الأشياء المحرمة، فالأشياء المحرمة ينبغي له أن يبتعد عنها ولا يقربها مطلقا. فمن هنا جاء نص التحريم عليه، ومنها ما نهى الله عنه والمنهي عنه، قد يكون حراما وينبغي الإنسان أن يجتنبه، وقد يكون هذا المنهي عنه يعني فيه كراهة، والعلماء يبينون مثل ذلك إذا كان فيه كراهة، والأولى للإنسان أن يتركه، وإنما الحلال يكفي الإنسان، يعني الأشياء الحلال موجودة تكفي. لما يقول لك: حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه فيها أشياء كلها حلال، اترك هذه. في بعض البلدان الذي فيها الاختلاط بين المسلمين وغير المسلمين، تجد المسلمون الذين عندهم حرص على ذلك، بل تأتي في الدكان، وأنا بنفسي شاهدت وأنتم تعرفون ذلك، مكتوب على هذا حلال وهذا حرام، يعني نفس اللحم الموجود قد يكون هناك لحم خنزير، وقد يكون هنا لحم طري، فهذا حلال وهذا حرام مكتوب عليه. الأمثلة التي ذكرها لكم شاهدتها في ماليزيا، وبعضكم يعرف هذا، تأتي للدكان تجد في هذه الأشياء هذا حلال وهذا حرام. إذن ينبغي للمسلم أن يأخذ الحلال وأن يترك الحرام، والحرام بحمد الله بين للمسلمين الأمور المشتبهة عليه أن يتجنبها إذا خشي أن يقع في الحرام. نعم،
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء لم يحللها ولم يحرمها، لا تسألوا عنها، لأن الله سكت عنها، وفي البحث عنها إحراج للناس، فما دام أنها مسكوت عنها فاتركوها، من أخذها لا يلام، لأن المباح مسكوت عنه. والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالله سكت عنها لحكمة، ما سكت عنها من باب النسيان، بل سكت عنها رحمة بكم لئلا يشق عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم غير نسيان، فإن الله جل وعلا لا ينسى، لأن النسيان نقص وذهول، والله جل وعلا لم يسكت عنها نسيانا لها، وإنما سكت عنها رحمة بكم لئلا يضيق عليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها، ما عليه دليل على أنه حلال خذوه، وما عليه دليل أنه حرام اتركوه، وما سكت عنه لا تبحثوا عن حكمه، لأنه لو كان له حكم لبينه الله سبحانه وتعالى.
لأن كما سمعنا وقرأنا ما فرط الله عز وجل في الكتاب من شيء، يعني ما في حاجة يحتاجها المسلمون في دينهم ودنياهم إلا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر البيع والشراء وحرم الربا. فالربا كل واحد يعرفه، البيع والشراء هذا حلال، لك أن تبيع وتشري وقد تحصل المكسب فيه الحلال أكثر مما يأتي عن طريق الربا، وإن كان الربا في ظاهره على أنه شيء مضمون، يعني تضع 1000 ريال وتأخذ بعد شهر 10% أو 20%، لكن هذا سحت، هذا حرام، لا يجوز للمسلم أن يؤكل به نفسه ولا أهله، ولا يقبل منه يعني صدقة، ولا يقبل منه حج، ما يعمل به شيء في جميع الطاعات، لأن هذه الأموال المحرمة فيها الغنى عنها بالحلال. فجاء في الحديث كما تذكرون أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب، ثم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إذن هو المسافر عادة أنه مظنة الاستجابة للدعوة، مسافر ويدعو، لكن إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام كيف يستجاب لهذا الدعاء؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك مو معنى أطب مطعمك تجيب الأكل الممتاز الحلو، ليس هذا المقصود. المقصود أطب مطعمك يعني بالطعام الحلال الذي ليس من ربا ولا من سرقة ولا من غش، أطب مطعمك تجب دعوتك. أما كونك تأكل الحرام ثم تدعو، الله عز وجل لا يتقبل منك هذا الدعاء، لأنك غذيت بالحرام وأكلت الحرام. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى هذه ضوابط يسير عليها المسلم في دينه وفي حياته وفي تعامله وفي سلوكه، يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويلتزم بحدود الله فلا يتعداها، ولا يسأل عما لا يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الناس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. التكليفات التي لا يحتاج إليها والأسئلة التي لا يحتاج إليها منهي عنها، إنما تسأل بقدر حاجتك فقط، ولا تتكلف شيئا لا تحتاجه ولا يحتاجه الناس.
يعني هذا تنبيه لطلاب العلم الذين بعض الأوقات يجيبوا الأسئلة التي يقترحونها من رؤوسهم وليس فيها حاجة لا لهم ولا للآخرين. إذن التكلفات هذه ما ينبغي للإنسان أن يتكلف الأشياء التي لا دليل عليها، والذي عليه دليل كافي في هذا الباب إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحبني الله وأحبني الناس كذا؟
نعم.
أعيد.
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس.
أحبني الله وأحبني الناس. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث أيضا من القواعد العظيمة في, في, في الإسلام. يعني هو ما قال معناه يعني اجهد في الدنيا بمعنى أنك أترك الدنيا كلية، وإنما تجهد فيها بمعنى أنك لا تتكلف الأشياء التي لا حاجة إليها. الزهد معناه أنه ترك الأشياء الزائدة، فالإنسان لا يكلف نفسه بذلك. يعني كثير من الناس عندهم زهد بمعنى أنه يترك الأعمال التي ينبغي أن يعملها، وهذا الباب مفتوح في قضية البيع والشراء والحرث والزراعة، هذه كلها مطلوبة من المسلم، ما يذهب ويتكفف الناس. فهو لا يقصد بهذا أنك لا تعمل شيئا، بل اعمل الشيء الذي ينبغي لك أن تعمله لتستفيد منه، لكن الشيء الزائد الطمع الزائد هذا هو تتأخر عنه. ثم تزهد فيما في أيدي الناس، يعني الناس عندهم أموال لا تطمع فيها، وإنما تطلب من الله عز وجل، فبابه مفتوح واشترى لك الأمور، فعليك أن تعمل بمثل هذه الأشياء. ممكن لما نقرأ نجد التمثيل على ذلك. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: هذا حديث عظيم، ذكر العلماء أنه من قواعد الإسلام التي يسير عليها المسلم. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس. فهذا عمل جليل، إذا أحبك الله وأحبك الناس هذه سعادة وخير كثير، ألا يبغضك أحد، فهذا هو العمل الذي تنال به رضا الله ورضا الناس. وفي هذا دليل على أن رضا الناس مطلوب ما لم يكن في ذلك إثم ومعصية.
يعني لا ترضي الناس بسخط الله، يعني ينبغي لك أن تعمل الأعمال الطيبة التي يحبك الناس. أولا أحبك الله عز وجل ثم أحبك الناس. وتذكرون في قصة خيبر، في فتح خيبر، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي أصبح في النهار الثاني فتحت خيبر، قال: لأعطين الراية غدا، الحديث في الصحيح، لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. اسمعوا الحديث، يعني رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كون يحب الله ورسوله الإنسان قد يحب، لكن كون الله يحبه هذه هي الغنيمة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تشوفت للإمارة إلا يومئذ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما كنت أبحث عن أكون أميرا. كثير من الناس يأتي يطلب الأمارة، لكن عمر بن الخطاب يقول: لا، ما تشوفت للإمارة إلا يومئذ. لماذا تشوف للإمارة؟ لأن هذا الأمير الله يحبه، فهو يريد هذه الخصلة التي لا ينالها إلا بعض الناس. فجاء في الصباح للموعد اللي قال الرسول عليه: لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال: لما اجتمع الناس صرت أرفع رأسي حتى يشاهدني الرسول، كانوا يذكر بنفسه. هذا كلام عمر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد، يعني أصابه الرمد في عينيه، فطلب إحضاره فأحضروه إليه، فبصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن بها شيء، وأعطاه الراية وقال له: سر، دل هكذا إلى الجهة هذه. شوفوا علي بن أبي طالب ماذا صنع رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الراية ولم يسأل الرسول ماذا أصنع، مشى قليلا ثم وقف ولم يلتفت، وقال له: اذهب ولا تلتفت، سير ولا تلتفت. ذهب هذه المسافة ثم وقف، فقال: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ يعني ما التفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تكلمه متجه إلى الجهة التي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتجه إليها. فقال: على ماذا أقاتلهم؟ قال: يقاتلهم على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالخصلة الجميلة هذه التي كان يحرص عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي كون الله يحبه. أما كون الإنسان يحب الله ويحب الرسول قد يتكلف، قد تكون المحبة صادقة ويكون فيها نقص، لكن كون الله عز وجل يحبك هذه هي الغنيمة التي كان يبحث عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا من الخصال التي بين العلماء أن علي بن أبي طالب له فضائل كثيرة. بات على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام والكفار على الباب يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد، كما تعرفون في قصة الهجرة. وهذه الخصلة الثانية، إذن علي بن أبي طالب ليس في حاجة إلى الكذب الذي ينسب إليه ويذكر له، ليس في حاجة أبدا. الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب هو أعظم شيء. أولا فدى الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، ثم بين الرسول على أن الله يحبه، وهذه أكبر منقبة تحصل عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيجب علينا أن نعطي الصحابة حقوقهم. عمر الخطاب له فضله وله مناقبه، وكذلك أبو بكر، وكذلك جميع الصحابة، والصحابة جميعا وعدهم الله بالجنة، كل الصحابة. الله قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة كلهم وعدوا بالجنة، فلا يجوز لأحد أن يكفر الصحابة ولا أن يطعن فيهم ولا أن يتكلم فيهم. هذا الجيل الله عز وجل أختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يعطيهم حقوقهم، وهو لا ينقصهم شيئا حينما نتكلم فيهم أو نشتمهم أو نسبهم، بل هذا يعني رفع لهم. لكن يجب علينا نحن الذين في حاجة إلى العمل الطيب ألا نذكرهم إلا بخير، كما ذكرهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم في كتابه، وبين أنه لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله عز وجل ما يساوي بين الناس، كل واحد يعطيه حقه. فالذين أسلموا في مكة وقاتلوا وأنفقوا أموالهم وصبروا على ما حدث لهم هم أعظم وأكثر من الذين أسلموا فيما بعد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن المد الذي ينفقه الجماعة الذين أسلموا قبل الفتح أعظم من الجبل أحد الذي ينفقه من الذين أسلموا من بعد. يعني نشوف المفاضلة في هذه الصدقة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولمن قال هذا الكلام؟ قاله لأحد الصحابة حينما اختلف هو وصحابي مسلم من قبل الفتح، حينما حدث الخلاف بينهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوا لي أصحابي، وهم هؤلاء أصحابه. لأن الخلاف بين علي بن بين من يذكر أسماء الشخصين؟ عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيف من سيوف الله، سيف مسلول. لما حدث الخلاف بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، والصحابة بشر يحدث ما يحدث بينهم مثل غيرهم من البشر، قال الرسول هذا القول لخالد: دعوا لي أصحابي، هذا صاحبه وهذا صاحبه، لكن في فرق بين الصحبة الأولى وبين الصحبة الأخيرة. فهذا يعني أسلم قبل الفتح وحدث منه وحدث ما أصابه وأنفق ماله في سبيل الله في الوقت الشديد الذي هو فيه الشدة على المسلمين جميعا، قال الرسول هذا القول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا ينفق مد وهذا ينفق مثل الجبل، مثل جبل أحد، ما يمكن هذا يساوي هذا. فينبغي لنا أن نعطي الصحابة حقوقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اتفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الزهد هو الترك، يعني اترك الدنيا، وليس المراد أن تترك ما تحتاج إليه وما تستغني به من طلب الرزق والكسب الحلال، هذا منهي عنه، لكن اترك ما لا حاجة لك به. فليس الزهد ترك المباحات التي تحتاجها أنت وأولادك، وإنما الزهد ترك الفضول الذي لا تحتاج إليها من الدنيا.
يعني يمكن بعض المتصوفة عندهم نوع من الزهد كما يقولون، مع الأسف، لأنهم قد تجدهم الناس يتصدقون عليهم، هو جالس في المسجد وزاهد في الدنيا والناس يكدون ويشتغلون ويجدون يتصدقون عليه. كثير منكم الآن الموجودين تعرفون مثل هذه الأشياء، هذا واحد يحرك رأسه لأنه يعرف مثل هذه الأشياء. فالزهد ما هو أنك تترك الدنيا ما تعمل تتكفف الناس، هذا لا ينبغي. بل المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف، وفي كل خير. إذا اشتغل، لكن كونك تطمع بما في أيدي الناس هذا لا يصلح. وإنما أنت تشتغل بنفسك وتجمع المال الذي تريده وتحتاجه لك ولأولادك والذي تتصدق منه وتنفق منه، فينبغي المسلم أن يعمل ذلك العمل. فمقصود الزهد أنه بس ما تطمع في الأمور التي لا حاجة إليها وتهلك نفسك في طلب الدنيا وتكون حريص الحرص الشديد، وبعض الناس قد يضيع حتى الأشياء الواجبة عليه حتى يتحصل على هذا المال. فينبغي المسلم أن يكون زاهدا في الدنيا بهذا المعنى الذي سمعتم. تفضل.
صلى الله عليكم. فالمسلم يجمل في طلبه، لا يحرص حرصا شديدا على الدنيا وعنده ما يغنيه، فهذه قاعدة: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا زهدت في الدنيا أحبك الله، فهذا فيه مدح الزهد فيما لا يحتاج إليه الإنسان. وفيه دليل على أن الله يحب عباده المؤمنين، ففيه وصف الله بالمحبة كما أنه يبغض ويكره. ومحبة الله تعالى ليست مثل محبة المخلوق، وبغضه وكراهيته ليست كبغض وكراهية المخلوق، بل هذا خاص به سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
يعني الله عز وجل وصف نفسه بالصفات، ومنها هذه الصفة كما سمعتم، والذي ذكرناه في الحديث، يعني الحديث في الصحيح في قصة فتح خيبر، وقال رسول عليه الصلاة والسلام ذلك القول: لو أعطينا راية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالمحبة هذه صفة لله عز وجل، وصفة تليق به. ليس معنى أنه إذا وصف بهذا الوصف يكون مشابها للناس، مشابها للخلق، كما لبس كثير من الناس من الذين عندهم أفكار منحرفة وحذفوا الصفات وأولوها ولم يثبتوها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، فكأنهم هم أعلم بالله من الله. الله عز وجل حينما أمر إبليس أن يسجد لآدم، وهذا أمر من الله عز وجل، فامتنع وقال أنه خير منه. الله عز وجل قاله: لماذا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه الآية في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إبليس ما قال: وأنا خلقتني بيدك، وإنما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا أفضل منه. إذن حينما يأتي المؤول ويقول في صفة يدي بقدرتي، ويقول بقدرة الله، الله له قدرتان فقط، الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكلمة يدي ترد على الذين يؤولون صفة اليد لله تبارك وتعالى ويقولون: يد الله قدرته، يد الله قدرته. الله أثبت لنفسه هذه الصفة في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق. الله يقبض السماوات والأرض كلها بيمينه، فينبغي للمسلم أن يقف عند حدود الله وعندما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمحبة الله تليق به، ومحبة الإنسان تليق بعجزه. الله يسمع ويبصر، والإنسان يسمع ويبصر. إذن في فرق بين هذا السمع وهذا البصر. الإنسان كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل، منحه السمع والبصر، ثم بعد فترة سيكون معدوما، والله عز وجل هو الحي الدائم. وتذكرون الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع تحاوركما. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة تتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتناقشه. تعرفون القصة، ولسيما طلاب العلم، أن خولة لما ظاهر منها زوجها أوس وقال هي عليه كظهر أمه، وكانت هذه القاعدة موجودة في الجاهلية أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة لم ينزل الحكم من السماء في قضية الظهار، فأوس ظاهر من زوجته قال هي عليه كظهر أمي، معناه حرمت عليه حسب القاعدة الموجودة عندهم. فجاءت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له: نثرت له بطني، يعني عندي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، أكثركم الآن متزوجون وعندهم أولاد، كل واحد يعلم من نفسه على أن الولد ما يمكن أن تتحمله إلا أمه. لو رجعت من عملك وأنت تريد الغداء وقال لك خذ الولد هذا حتى أحضر لك الغداء ثم وسخك بوساخة ترمي الولد قل خذي ولدك ما أبغي لك غداء. هذه المرأة حملته في بطنها 9 أشهر وهي تتحمله، وهي تقول لو ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه ما يقدرون يقومون بتربية الأولاد الرجال، وإن ضممتهم إليه ضاعوا لأني يجاعوا لأن ما عندي المال الذي يكفيهم. والرسول يقول لها لا شيء لك عندي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إلى تلك اللحظة لم ينزل وحي. عائشة تقول هذا القول لماذا؟ لأن الصحابة مؤدبون بأدب الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي نكمل هذا الدرس إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.